بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله وإياه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصيام. الصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام، وصيام ثابت في الكتاب والسنة والإجماع. وتعريف الصيام لغة هو الإمساك، وشرعا الإمساك عن الطعام والشراب والجماع سائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. بعد المزيد بنية، الإمساك بنية عن الطعام والشراب إلى آخره، لأن الإنسان قد يمسك بدون نية فلا يكون صائما. والصيام نوع من التكليف، والتكليف أنواع: نوع بتكليف بدن، والنوع الثاني تكليف مالي، الأول بدني كالصلاة والصيام ونحوه من الأعمال، النوع الثاني تكليف مالي كالزكاة، والنوع الثالث يجمع بين المال والبدن وهو الحج. هذا من حكمة الله تبارك وتعالى أن نوع التكاليف من أجل أن يحصل الابتلاء والامتحان على أكمل وجه، لأن بعض الناس قد يهون عليه هذا النوع ولا يهون عليه النوع الثاني. ومن أتى بكل هذه الأنواع دل على أنه قد روض نفسه لطاعة الله تبارك وتعالى. ولو تأملنا أكثر لوجدنا أن البدني الآن قسمنا ثلاثة أقسام كما ذكر العلماء، مثلا قسم ثلاثة أقسام: بدني ومالي ومجموع الأمرين، بدن ومال. البدن لو تأملنا وجدنا قسمنا قسمين، البدن عمل البدن قسم قسمين، قسم فيه عمل فيه جهد وهو مثل الصلاة ونحوها، جهد بدن عمل قيام ركوع سجود إلى آخره. والنوع الثاني كف إمساك، ليس عملا يعني فيه جهد عمل، إنما هو إمساك عن الشهوات المحبوبة كالصيام. إذن فرق الصلاة والصيام: الصلاة جهد بدن يبذل، والصيام كف عن الشهوات. ثم أيضا في أنواع ابتلاء، مثل ابتلاء النوع الثاني من الابتلاء، إن الابتلاء ثلاثة من جهة أخرى: الأول قيام أداء الواجبات، الثاني ترك المحرمات. الله سبحانه وتعالى ابتلى عباده بأن ركب فيهم هذه الشهوات ثم منعهم من مقارفة هذه الشهوات على وجه مخصوص، ليس بمنع مطلقا إنما هو على وجه مخصوص، وضع فيهم ركب فيهم شهوة الجنس شهوة النكاح، ولكن سبحانه وتعالى رتبها ومنعهم من أشياء معينة، الزنا واللواط ونحو ذلك، وكذلك في شهوة المال، كذلك في شهوة الجاه وشهوة الغضب إلى غير ذلك من الشهوات. فهذا فيه اختبار بالكف عن الأشياء المحبوبة للنفس والتي هي لا رضاها الله تبارك وتعالى. والنوع الثالث من أنواع التكليف هو الصبر على الأقدار المؤلمة، هذه ثلاثة أنواع للصبر: الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية، الصبر على أقدار الله المؤلمة. أيهما، أي أنواع الصبر الثلاثة أشرف وأفضل؟ هل الصبر على الطاعة، ولا عن المعصية، ولا على الأقدار المؤلمة؟ الأول الصبر على الطاعة، وذلك لأن الأصل في الدين هو العمل، الأصل في الدين هو العمل: توحيد، الصلاة، الصيام، الزكاة، الصيام، الحج. الأصل في الدين أنه عمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. ثم يأتي بعده الكف عن المحرمات للمحافظة على العمل، ولئلا تفسد المعاصي العمل، مثل الذي يزرع زرعا جيدا ثم يزيل الدغل الذي يفسد الزرع. الأصل هو الزرع، وهذا الدغل لو ترث لأضعف الزرع أو أفسده، فيؤمر بإزالته. وكذلك يؤمر العبد بالإتيان بطاعة الله من التوحيد وغير الأعمال، ثم ينهى عن المعاصي لأنها تضعف التوحيد و وتنقصه، فترك المعاصي يأتي بعد ذلك. ثم يأتي في الدرجة الثالثة الصبر على الأقدار المؤلمة. لماذا صار في الدرجة الثالثة؟ لأنه ليس باختيار العبد، ولا شك أن الشيء الذي باختيار العبد أفضل من الشيء الذي ليس باختياره. وإذا كف الإنسان عن الزنا مع القدرة عليه، هذا الآن عمل اختياري، فهو أفضل من العمل الذي لا خيار العبد فيه. لكن لو فقد حبيبا والصبر، فإن فقد الحبيب يعني حصول التكليف ليس باختيار العبد، أنه لا خيار له في موت هذا القريب، فيكون هذا في الدرجة الثالثة. هذا من جهة يعني تفصيل بالجملة، والتفصيل بالجملة لازم منه تفصيل بالأفراد. قد يوجد فرد من المفضول يكون أفضل من الفاضل، فمن راودته أو دعته امرأة ذات منصب وجمال فكف عنها مع قوة الداعي، هل يقارن هذا بتسبيحة أو بتهليلة أو بصلاة ركعتين خفيفتين أو بالصدقة بريال ونحو ذلك؟ لا، قد يكون هذا الكف أعظم من عمل يسير. هذا من جهة التفصيل الجملة، لا يلزم منه التفصيل الأفراد، هذه قاعدة معروفة. ثم شرع المؤلف رحمه الله في ذكر الحديث المتعلق بالصيام باب فضل شهر رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان. ذكر العلماء في شرح الحديث أن هذا دليل على جواز إطلاق اسم رمضان على هذا الشهر بدون قول شهر رمضان. بعض العلماء منع من ذلك وقال لا يقال شهر، لا يقال إذا جاء رمضان، لا بد من التقييد بشهر، يقال شهر رمضان. بعضهم منع بالإطلاق رمضان مطلقا سواء بقول شهر أو بدونه، لكن هذا القول لا شك أنه قول ضعيف، وهو مبني على حديث ضعيف يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تقولوا رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله. هذا الحديث لا شك أنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، سنده ضعيف ومخالف للنصوص، لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى، ورمضان هل هو اسم من أسماء الحسنى؟ جواب لأنه لا معنى له، فأسماء الله تعالى لها معاني كمال في غاية الحسن والكمال، وهذه الكلمة ليس لها معنى واضح. قال هذا حديث ضعيف ومخالف للنصوص فيشتد ضعفه، سمى الحديث المنكر، الحديث المنكر يخالف الضعيف الثقات ازداد ضعفا فيسمى حديث المنكر. إذن لا ينتبه إلى هذا الحديث، وكذلك مخالف هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام إذا جاء رمضان، هذا حديث متفق على صحته وهو دليل واضح على جواز تسمية الشهر بهذا الاسم حتى بدون ذكر شهر رمضان. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. للعلماء في هذا القولان، القول الأول أنه على ظاهره أنها تفتح أبواب الجنة تفتيحا حسيا تكون مفتوحة، والقول الثاني أنه ليس على ظاهره وأن هذا مجاز، وأن المعنى تفتح أبواب الجنة أي أسباب الوصول إلى الجنة، يعني تفتح الأعمال الصالحة، لأن الأعمال الصالحة تؤدي إلى الجنة. والأصل أن الكلام على ظاهره ما لم يصرفه صارف، فلا حاجة إلى التأويل مع عدم وجود الصارف الصحيح، وليس فيه صارف واضح، والأصل أن الكلام على ظاهره. ولا يمنع أن تفتح أبواب الجنة فتحا حسيا، ما المانع؟ ما في مانع، الأصل أن الكلام على ظاهره ما لم يدل دليل على خلاف ذلك، وليس هناك دليل واضح يصرفه من الفتح الحسي إلى الفتح المعنوي وفتح الأبواب، فلا مانع أنها تفتح فتحا حسيا مع تيسير الأسباب التي تؤدي إلى دخول الجنة. كذلك قال في أبواب النار: غلقت أبواب النار، يقال فيها كذلك مثل ما قيل في أبواب الجنة: وصفدت الشياطين. صفدت أي من الأصفاد، وهي الأغلال. وجاء في بعض الروايات: وصفدت مردة الجن، يعني يدل على أنه ليس كل الشياطين تصفد، لما يصفد المردة ويبقى غير المردة. ولذلك تحصل معاصي كثيرة في رمضان لوجود الشياطين عموما، لكن الذي يصفد هم المردة، فيبقى شياطين لم تصفد. وأيضا النفس، إن النفس الأمارة بالسوء، فلذا يحصل معاصي كثيرة، ولكن الطاعات أيضا كثيرة من كثير من الناس، يقبلون على المساجد، يقبلون على تلاوة القرآن، يقبلون على الصدقات، على العمرة، على الذكر، الأعمال صالحة كثيرة لم يكونوا يعملوها في غير رمضان، وهذا مشاهد. على صلاة التراويح أشياء كثيرة، يحصل خير كثير في هذا الشهر مصداقا لهذا الحديث: الشياطين تصفد وأبواب الجنة تفتح، إشارة إلى كثرة من يدخلها بسبب الأعمال الصالحة، فهذا أمر ظاهر مشاهد. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على عباده، تعلم هذه المواسم التي يتزودون بها من طاعة الله تبارك وتعالى، لأن هذه مواسم تشجيعية، هذه تشجع العباد، ينشطون، تشجعون. وكثير منهم قد يترك بعض الأعمال التي تشغله من تجارة أو وظيفة، يأخذ إجازة وما شابه ذلك، ويتهيأ وتفرغ للعبادة. وغالبا أنه يكون في إجازة في العشر الأواخر بعد يومين أو ثلاثة، يجاز الموظفون يفرغون للعبادة، فهذه أمور لا تحصل في بقية الشهور. فهذا من فضل الله أن يسر لعباده الأعمال الصالحة في المواسم الفاضلة، سمع فضل الزمان وفضل أو كثرة العمل الصالح، تكون الأجور مضاعفة، مضاعفة عظيمة، سبب كثرتها من جهة، وبسبب وقوعها في الزمن الفاضل، ولا سيما إذا اجتمع مع المكان الفاضل، كما ذهب إلى مكة واعتمر وبقي هناك، إن تيسر له يجتمع له شرف الزمان وشرف المكان مع كثرة العمل الصالح، مع وجود ليلة القدر خير من ألف شهر. هذه كرامة، هذه من نفحات الله وكراماته لعباده المؤمنين، نسأل الله التوفيق. والعكس بالعكس، الفاجر يزداد إثما، لأن المعصية في الشهر الفاضل أعظم منها في غيره، فكثير من الناس يزداد ارتكاسا، يزداد من المعاصي، لأنه لا يترك الصيام، يترك الصلاة، وينغمس في الشهوات المحرمة من زنا وفجور، والنظر إلى تلك القنوات الخبيثة التي تزيد من الشر في شهر رمضان. أناس يرتفعون وأناس يهبطون، وهذا هو الابتلاء والامتحان. تأتي هذه الأمور التي تمحص العباد، هذا يلمع ويصطع كالذهب الخالص، وهذا ينتكس ويسود كالذهب المغشوش الذي يوضع على النار، يخرج أسود لأنه فيه دخل، ليس ذهبا صافيا. والذهب الخالص كلما صهر ازداد لمعانا، والناس معادن كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، كمعادن الذهب والفضة. فينبغي المؤمن أن يتحرى هذا الشهر، وأن يجد ويجتهد في طلبه. وذلك من السنة أن يصوم الإنسان شهر شعبان، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم شعبان كله، كما تقول عائشة رضي الله عنها: كان يصوم شعبان إلا قليلا، يعني أحيانا يصوم كاملا، أحيانا يفطر يوم اليومين أو اليومين. هذا الصيام من حكمه أنه تهيئة لشهر رمضان. ومعلوم أن الأشياء الكبار تحتاج إلى استعداد، تحتاج إلى تهيئة، كما قال تعالى: ولو أرادوا الخروج لا عد له عدة. كل عمل صالح عظيم يحتاج إلى تهيئة للنفس واستعداد. فإذا صام الإنسان شهر شعبان تعود على الصيام وحصلت له التقوى وكان قريبا من الله أنه يزيد إيمانه بهذا الصيام ويتروض ويتهيأ ويزداد من تقوى الله، لأن الصيام يورث التقوى. فإذا دخل عين رمضان وإذا هو قد استعد إيمانيا للعمل الصالح والجد والاجتهاد في هذا الشهر المبارك. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين. هذا يفسر الأغلال والأصفاد أنها تصفد بالسلاسل، وهذا غاية ما يكون من قهر الشياطين، ليست حبالا قد تنقطع أو تفك، لا، سلاسل محكمة قوية محكمة لا يستطيع هؤلاء الشياطين أن ينفكوا منها إلا إذا شاء الله بعد خروج رمضان، فهم يغلون بأغلال قوية من السلاسل. فلم رحمة الله تبارك وتعالى أن يصفد عدوك ويطلق لك العنان بأن تعمل العمل الصالح، يعني الله عز وجل نصرك وصار معك في صفك، صفد عدوك وقال لك انطلق، عدوك مصفد. هذا غاية ما يكون من إكرام الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين. وجاء عند الترمذي: وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. هذا أيضا تشجيع وتحفيز للمؤمنين على العمل الصالح. لكن لو قال قائل: إن المؤمنين لا يسمعون هذا النداء فما فائدته؟ يعني شيء ماذا يستفيدون من هذا النداء الذي لا يسمعونه؟ لكن لو سمعوا الملائكة تناديهم لا شك أنهم سينطلقون ويجتهدون في الطاعة، لكن هذا النداء غير مسموع، أحد يسمع الملائكة تناديه. لكن نقول: المؤمن إذا علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله وثبت عنه كأنه سمعه، لأن إيمانه جاهز بما قال النبي عليه الصلاة والسلام. المهم إذا قرأ هذا الحديث قبل دخول رمضان وينادي مناد أي من ملائكة الله: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، كأنه يسمعه بقوة إيمانه بما قال النبي عليه الصلاة والسلام، صار هذا كأنه مسموع. لكن الحكمة الله تبارك وتعالى لا تحيط بها العقول، أنه لو كان نداء مسموعا لما بقي أحد إلا وسارع في طاعة الله. هذا ابتلاء امتحان، المهم الذي سمع الحديث وآمن به ينتفع به أنه كأنه سمع، والغافل أو الجاهل أو ضعيف الإيمان لا ينتفع به. وهذا هكذا الدين ليس واضحا تماما، كأنه يرى الجنة والنار بعينه، في شيء من الشبه والنصوص المتشابهة، وأهل الشر يلقون الشبه، يكون عند بعض الناس شيء من الريب، ليس كمن يراه بعينه. لا، الدين إيمان بالغيب، وليس يعني خفيا خفاء شديدا حتى يضل كثير من الناس. لا، لو قيل لي قال: الدين واضح ولا لا؟ المؤمن الراسخ في الإيمان يقول إيش؟ يقول: واضح تماما، ما في أي لبس، أن الله تعالى أقام الحجج والأدلة والبينات التي لا تبقي شكا عند من قبلها. ولو قلت لأناس عندهم شبه وشكوك من النصوص المشابهة من أصحاب الشر، قلت له: الدين واضح، ايش يقول؟ يقول: والله فيه التباس وفيه يعني عدم وضوح وفيه شبهات قوية، تراه دائما يعاني من الشبهات. موجود هذا ولا لا؟ موجود، وكأن الدين مو واضح عنده بسبب الشبهات التي وقعت في قلبه، القلب غير صافي، فبدأ يتلقف هذه الشبهات حتى تغبشت الرؤية، صار في تشويش وعدم وضوح في الرؤية. والمؤمن الصالح كأنه يرى الشمس برابعة النهار، الدين واضح تمام الوضوح، كأنه يرى الجنة والنار بعينيه. على كل ابتلاء وامتحان من الله تبارك وتعالى ليعلم من يخاف من الغيب. نسأل الله التوفيق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان, يعني هذا يبين يعني الحديث السابق إذا كان رمضان إذا جاء رمضان هل إذا جاء قرب وإلا دخل, لا هذا الرواية يبين أنه إذا دخل يعني إذا غربت الشمس آخر يوم من شعبان دخل رمضان بدأ هنا يحصل ما ذكر في الحديث. باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال. وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن أغمي عليكم فاقدروا له. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فضرب بيديه فقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا, يعني أشار بالعشرة أصابع ثلاث مرات يعني 30, ثم عقد إبهامه في الثالثة, الأولى 29 عقد إبهامه في الثالثة فصوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي فإن أغني عليكم فاقدروا له 30, ثم عقد إبهامه في الثالث يعني أشار 3 مرات الشهر هكذا وهكذا, وفي رواية أخرى الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني 3 مرات بكل العشر, ثم الثانية قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني في الأولى 30 والثانية 29, يعني يبين عليه الصلاة والسلام أن الشهر مرة يكون كاملا 30 ومرة يكون ناقصا 29, وأن هذا لا يعلم إلا من طريق الرؤية, لأن الحساب ليس دقيقا تماما وأنه فيه صعوبة وخفاء ولا يعرف إلا قلة من الناس متخصصين بالحساب, أما الرؤية فهي أمر ظاهر يعرف كل من نظر إلى الهلال, فالعنو عنده أيضا بعض الخبرة وحدة البصر لكنه أمر فطري, كل إنسان حديد البصر عنده بعض الخبرة في النظر, إذا ترى الهلال إما يراه أو لا يراه, إذا رأه ثبت دخول الشهر بالرؤية المجردة يعني ليس فيه تعقيد صعوبة, لا رؤية مجردة رأى الهلال ثبت الشهر, ما رآه لم يثبت ولا حاجة للحساب لأنه أمر فيه خفاء فيه دقة ولا يعرف إلا المتخصصون, وقد يصيب قد يختل حساب ليس دقيقا كالرؤية, الرؤية أمر ظاهر محسوس مثل دخول الفجر كيف متى يصلي الناس إذا رأه البياض قد بان في الأفق, يعني الدين مبني على أمور إيش المحسوسة يعرفها الناس بسهولة بالفطرة وليس فيه تعقيد وخفاء, دين الفطرة. إذن هذه الحديث تدل على أنه لا يعتمد على الحساب, لا تصوموا حتى تروا الهلال, واللفظ الآخر صوموا لرؤيته رؤية الهلال, فلا يجوز العمل بالحساب, أن النصوص ترده ردا صريحا. فالنبي عليه الصلاة والسلام علق الصيام على الرؤية في حديث كثيرة الصحيحين, هذه حديث كثيرة في غاية الصحة ليس فيه صريحة ليس فيها لبس, صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته, وطبقه النبي عليه الصلاة والسلام, إذا جاء ابن عمر رضي الله عنه أخبره أنه رأى الهلال فأمر الناس أن يصوموا, قالها وفعلها عليه الصلاة والسلام, ولم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتمد على الرؤية, صام 9 رمضانات في حياته عليه الصلاة والسلام, لأن رمضان شرع في السنة الثانية صام 9 رمضانات, ولم ينقل أنه سأل عن الحساب أو اعتمد عن الحساب, وإنما يأتي شخص يقول يا رسول الله قد رأيت الهلال فيأمر الناس بالصيام, ويكفي في دخول الشهر رجل واحد شخص واحد ثقة. وأما الخروج فلا يكتفى إلا برؤية اثنين، والحديث معروفة في السنة. اختلف العلماء في قوله عليه الصلاة والسلام فإن أغمي عليكم. ما معنى أغمي؟ يعني حال بين الناس وبين الرؤية شيء يمنع منها، من سحاب أو قتر، القتر هو الغبار، فإن هذا الآن فإنه في هذه الحالة لا تمكن الرؤية، لا يمكن يرى مع وجود السحاب، لا يمكن يرى مع وجود الغبار الذي يغطي الأفق، لأن الهلال يبدو دقيقا جدا في أول ليلة ولا يراه إلا يعني إنسان حديد البصر مع الصحو، لا يكون فيه أي مانع للرؤية. فإن وجد ما يمنع فهل يصومون هذا اليوم من باب الاحتياط أم أنه أنهم يفطرون؟ هذا فيه أقوال أهل العلم كثيرة، منهم من يرى وجوب الصيام يوم الشك، الذي يوم الشك هو يوم 30 من شعبان، إذا حال بين الناس وبين الرؤية حائل هذا يوم الشك. أما يوم 30 مع عدم وجود الحائل ليس هو يوم الشك، الناس ليسوا في شك، إن رأوا الهلال فإنه قد دخل رمضان، وإن لم يروه ثاني يوم يكون غدا يكون من شعبان بدون شك. لكن الشك ليلة 30 إذا حال بين الناس وبين الرؤية حائل، أنه في شك، قد يكون الهلال موجودا ولم يرى بسبب السحاب، وقد يكون لم يظهر، الناس يشكون هل هو موجود أم لا، هذا هو يوم الشك. وفيه أقوال منهم قال يجب صومه احتياطا أنه قد يكون من رمضان، منهم يقول يستحب صومه احتياطا أيضا، منهم يقول يجوز صومه، منهم يقول يكره، منهم يقول يحرم. وأصح الأقوال أنه يحرم صومه، لقول عمار رضي الله عنه كما جاء في السنن من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ماذا يريد بالمعصية؟ أين المعصية؟ معصية لهذا الحديث فإن أغمي عليكم فاقدروا له، هذه اللفظة محتملة. ما معنى فاقدروا له؟ هل هو من التضييق ولا من التقدير؟ لأن هذه اللفظة تأتي بمعنى كما في قوله تعالى ومن قدر عليه رزق ويضيق، وتأتي بمعنى التقدير كما في قوله تعالى فقدرنا فنعم القادرون، تأتي معنى القدرة أيضا، فهذه كلمة محتملة. فإذا جاءتنا كلمة تحتمل معنيين لماذا تفسر؟ فسرها بماذا؟ يعني فسرها بإيش؟ بالنصوص الأخرى. إذا جاء كلام المتكلم محتملا فإنه يفسر بإيش؟ بكلامه. هذا لا شك أنه لا يجوز العدول عنه مع وجود كلام آخر للمتكلم واضح مفسر، يعني لا يجوز لأحد يفسر برأيه واجتهاد مع وجود نص آخر، هذا يكون فيه افتئات على المتكلم، لأن يعني الكلام هنا محتمل وفي موضع آخر جاء صريحا، إذن لا مجال للاجتهاد هنا، يعني يجب أن يفسر كلامه المحتمل بكلامه الصريح. وهذا هو الواقع في هذا الحديث، جاءت رواية فاقدروا له، هل هو من التقدير أو من التضييق؟ إذا قلنا من التضييق، هل يصام يوم 30 من شعبان الذي هو يوم الشك؟ نقول لا، لأنه إذا قيل فقدوا له أو يضيقوا له، ضيقوا له كيف نضيق لرمضان؟ نوسع شعبان ولا لا؟ حتى نضيق على رمضان، فقدروا له ومن قدر عليه رزقه، إذا فسرناه بالقدر والتضييق معناها أننا نطيل شعبان حتى يضيق رمضان. هذا إذا قلنا فاقدروا له من التقدير فإنه يمكن يكون المعنى يرجع فيه إلى الحساب أو يرجع فيه إلى الاحتياط. إذن الحديث اللفظة هنا محتملة، نفسرها باللفظة الواضحة. ما هي اللفظة الواضحة؟ فأتم العدة 30 يوما، في احتمال ولا ما في احتمال؟ ما في احتمال، صريحة تماما، إذا لا حاجة للاجتهاد مع وجود النص. فنقول الاجتهاد في مقابل النص إيش؟ مردود، لا اجتهاد مع النص. وذلك الرواية سنقى فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. فسرها النبي عليه الصلاة والسلام فاقدروا له أي ضيقوا له وجعلوا شعبان 30 يوما. إذن ما في مجال الاجتهاد لأن النصوص صريحة في إرادة هذا المعنى، وأنه يجب أن يجعل شعبان 30 يوما إذا وجد سحاب أو قطر. وبالتالي نقول أنه لا يجوز صيام هذا اليوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نفطره وأن نجعله من شعبان، فمن صامه فقد خالف الأمر وقع في المعصية. هذا معنى قول عمار رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، لأنه أمر بفطره في هذه الحديث الصحيحة الصريحة. ثم نقول هذا موافق للقواعد الشرعية. الأصل إيش؟ الأصل أنه شعبان ولا ينتقل عنه إلا بيقين. لذلك يقول الأصل لا يزول بالشك. عندنا الآن يوم 29 شعبان غربت الشمس، الغد الأصل أنه من شعبان، لأنه ما ثبت خروج شعبان، والشهر قد يكون 30 يوما. إذا صيام 30 هذا موافق للأصل، هذا هو الأصل. ومن ادعى أن غدا رمضان يلزمه الدليل، لأنه خرج عن العصر. واليقين لا يزول بالشك، لا يزول إلا بيقين، فلا ننتقل عنه إلا بدليل واضح وهو رؤية هلال رمضان. لو قال قائل قد يفطرون يوم 30 ثم يتبين أنه من رمضان، يمكن هذا. من صام أفطر يوم 30 على أنه من شعبان وهو في الواقع واحد من رمضان، ثم نقص رمضان 29 يوما، كم سيصومون؟ لا عكس، 28 يوم، لأن يوم الأول راح والشهر 29. فإذا كان ليلة 29 سيرون الهلال ولا لا؟ سيرون. إذا رأوا الهلال ليلة 29 معناه أنهم أفطروا يوما من رمضان، هنا نقول يقضونه ولا إثم عليه. واضح هذا؟ لهذا إراد قد يفطرون يوما من رمضان، لأن الهلال قد ظهر لكنهم لا يرونه بسبب، لم يرونه بسبب السحاب، وأفطروا هذا اليوم على أنه 30 وهو واحد من رمضان في الواقع، ورمضان 29 فسيرون هلال شوال ليلة 29. إذا أفطروا يوم 28 رأوا هلال شوال، وإذا رأوا هلال شوال وجب عليهم أن يفطروا، ويكون هذا يوم العيد واحد من شوال، لكنهم يقضون ذلك اليوم من غير إثم لأنهم لم يفرطوا وإنما مشوا على أدلة الشرعية. وقد حصل هذا في المملكة، إذا بعضكم يذكر عام تقريبا كم كان، عام 1405 أو 6 تقريبا، موجودين أنتم في ذلك السنة بعضكم غير موجود، عام 1405 أو 6 تقريبا، صام الناس 28 يوما ثم رأوا الهلال ليلة 29 وأعلن أن غدا يوم العيد. هذا ما في إشكال، أفطر الناس يوم واحد من شوال، لكن أفتى أو يعني أشاع العلماء الفتوى من حياة كبار العلماء بأنه يجب قضاء ذلك اليوم لأن الشهر لا ينقص عن 29. طيب لو قال قائل لو فرضنا أن رمضان، أن رمضان 30 يوما وقد أفطروا اليوم الأول اللي هو يوم الشك من رمضان وصاموا 29 ثم رأوا الهلال ليلة 30 وأفطروا، هم في الواقع الآن تركوا يوما، رمضان في الواقع 30 وهم صاموا 29، هل عليهم شيء ولا لا؟ يجب أن يقضوا ولا لا؟ تصوروا مثلا هم أفطروا يوم 30 على أنهم شعبان وفي الواقع أن الهلال موجود لكنهم لم يروا، فأفطر يوم من رمضان ثم بدأوا يصومون وصاموا 29، لأن رمضان كان 30، فصاموا 29 يوم رأوا الهلال وأفطروا. هذا اليوم اللي أفطروا هل عليهم شيء؟ إيش الجواب؟ ليش؟ لماذا؟ ها؟ لكن هل يعلمون به ولا ما يعلمون؟ ها؟ ما يعلمون. قل ليس عن شيء لأنهم لن يعلموا به. سرهم إن يوم إن رمضان 30 ولا واحدة ولا 29. ها؟ لا، اختلاف الرؤية اختلاف مطالع سيأتي، لأنه مو بلازم، قد يرونه في بلد ولا يرونه في آخر إذا كانت المطالع مختلفة. هذا ما يدل على أنهم تركوا يوم. الجواب أنهم لن يعلموا بأن رمضان كان 30 وأنهم أفطروا يوم، إذا ماشيين على الأدلة. وهذا اليوم لا يضرهم، وسيأتينا حديث شهران لا ينقصان رمضان وذو الحجة. ايش معنى لا ينقصان؟ أي لا ينقص الأجر فيهما، سواء كان الشهر كاملا أو كان ناقصا، أو تركوا يوما لم يشعروا به في مثل هذه المسألة. هذه واردة قد تقع، لكن اليوم يعني الزمن الحاضر، اتساع البلدان، مثل دولة واحدة متسعة، يندر أن يحصل مثل هذا. وجود وسائل الاتصال، يعني لو وجد سحاب في نجد قد لا يوجد في الحجاز، والعكس. فالمملكة واسعة والبلدان مترامية الأطراف، فقد يوجد سحاب هنا ولا يوجد هنا، يعني في الشرقية، في الوسط، في نجد، في الشمال، في الجنوب، في الحجاز، يعني البلد واسع. ويبعد أن يوجد سحاب في جميع البلد وهو شاسع وواسع. ثم إذا رؤية في أي جزء عم الخبر في كم؟ في ثواني، خلاص الخبر ينتشر في ثواني، خلاف السابق كانوا إذا رأوه في مكان يبعد 1000 كيلو متى يصل الخبر؟ ولا بعد يمكن 10 أيام، فما عندهم يعممون الخبر ويصومون، فيقتصر كل بلد على رؤيتهم. سيأتي هذا فيه مسألة اختلاف المطالع، لكن اليوم قل الوقوع في هذه المسألة، لذلك حصلت مرة واحدة في أكثر من 50 60 70 سنة. يعني ما يعرف أنه حصل، يسمونه غرة، حصل على الناس غرة أنهم يعني اضطروا في يوم لم يصوموا، نادرة، يعني يمكن في 100 سنة تقع مرة لهذه الأسباب، ساعة البلد ووجود وسائل الاتصال. إذن الحاصل أنه إذا غم على الناس ليلة 30 فيجب إيش؟ الفطر، لهذه الحديث الصحيحة الصريحة، فإن غم عليكم فأكملوا، في بعض الروايات فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، هذه أصرح الروايات على الإطلاق، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، وهي في الصحيح وأنا عند البخاري، اللي أصرح لفظة فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. هذا الذي فهمه عمار رضي الله عنه، وقال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. إذن نقول صيام يوم الشك له حالات، أحيانا يكون حراما، أحيانا يكون مكروها، أحيانا يكون جائزا. نشوف هذه الحالات. الحالة الأولى أن يكون حراما، وهو إذا صامه بنية أنه يصوم يوم من رمضان. إذا قيل لهذا الشخص لماذا صائم اليوم؟ قال احتياطا لرمضان، أنا ناوي أنه من رمضان، يعني صام فرضا، نوى الفرض وأنه يصوم أول يوم من رمضان، هذا إيش؟ هذا محرم. إذا صامه تطوعا مطلقا، قال والله أنا أصوم هذا اليوم على سبيل الاستحباب متطوع، ليس صيام فرض إنما صيام تطوع، هذا مكروه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم. هذا الاستثناء يدل على أن النهي ليس شديدا، لأن لو كان شديدا ما دخل استثناء، نهي مخفف يدل على الكراهة. الصورة الثالثة والقسم الثالث أن يكون الصوم جائزا، وهو إذا وافق يوما كان يصوم، كان من عادته أن يصومه، كما لو وافق يوم الاثنين أو يوم الخميس وصامه على العادة، لا صامه على أنه رمضان، ولم يصوم على أنه تطوع مطلق، إنما صامه لأنه وافق يوم عادته. هذا إيش حكمه؟ هذا جائز. استثناه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم. هذا تفصيل أحكام صيام اليوم 30 من شعبان، ولو كان يوم شك، إذا كان هناك ما يمنع من رؤية ليلة 30 فصيامه لا يخلو من هذه الحالات. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. يعني أنه يكون 29 يسمع أنه دائم 29. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 تسع عليه السلام تسع بدون الهاء على تقدير ليلة، لأن من 3 إلى 9 العدد يخالف المعدود، إذا قال 29 تقدير ليلة، إذا قال 29 فالتمييز يقدر بيوم، يعني يصح أن يراد به يوم، يصح أن يراد به ليلة، لكن لو ذكر التمييز لا بد من مراعاة المخالفة. إذا قال يوما لا بد أن يقول 29 يوما، إذا قال ليلة لا بد أن يقول 29 ليلة، لأن العدد يخالف المعدود من 3 إلى 9. وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه أي الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 ليلة. هنا لابد من التذكير لأن التمييز مذكور، الشهر 29 ليلة لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه إلا أن يغم عليكم، فإن غم عليكم فاقدروا له. وعنه رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقبض إبهامه في 3، لأنه يكون 29. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29، يعني واضح المعنى أنه أحيانا يكون 29 وليس المعنى الوداع. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا 10 و10 و9. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر كذا وكذا وكذا، وصفق بيديه مرتين بكل أصابعهما، ونقص في الصفة الثالثة، ونقص في الصفقة الثالثة إبهام اليمنى واليسرى، يعني إشارة إلى 29. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29، وطبق شعبة يديه 3 مرات وكسر الإبهام في 3، كلها بمعنى واحد. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمة أمية، ومعنى أمية أي باقية على الحالة التي ولدتها عليها أمهاتها نسبة إلى الأم، إن أمة أمية، لأن الإنسان يولد تلده أمه ولا يقرأ ولا يكتب، فإشارة إلى البقاء على الصفة التي تكون بعد الولادة من حيث إنه لا يقرأ ولا يكتب. إن أمة أمية هذا موافق قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم آياته، لأن العرب كانوا يغلب عليهم عدم القراءة والكتابة، كانوا يحفظون أشعارهم وهي تزيد على 1000 بيت في بعض القصائد، يحفظون حفظا تاما، ويندر فيهم الكتاب، موجودون فيه كتاب لكنهم ندرة، وكتبوا الصحيفة التي فيها مقاطعة بني هاشم وعلقوها في جوف الكعبة وكان للنبي صلى الله عليه وسلم كتاب للوحي، خلفاء الأربعة الراشدون رضي الله عنهم كلهم كانوا يكتبون، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية من كتاب الوحي، وكان الكتابة موجودة لكنها قليلة، فالصفة الغالبة عدم الكتابة، ولا يمنع من وجود بعض من يكتب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو حتى قبل ذلك، لكن الوصف للأغلب إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. الحساب الذي يعرف بالكتابة والدقة بين عليه الصلاة والسلام أنهم لا يكتبون ولا يحسبون بالنسبة للهلال وغيره، الشهر وهكذا وهكذا وهكذا، وعقد الإبهام في الثالثة، والشهر وهكذا وهكذا وهكذا، يعني تمام 30. هذه أوضح وأكثر رواية. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن من طبيعة هذه الأمة أنها لا تكتب في الغالب، وأنها لا تحسب، وإنما يعرفون هذه الأمور بإيش؟ بسهولة، بالرؤية، بالحس، ولم ترتب هذه الأحكام العظيمة على أمور دقيقة وخفية ولا يحسنها إلا قلة من الناس. كل الناس يعرفون متى يدخل الشهر ومتى يخرج بأمور محسوسة، ويدركها كل أحد بالرؤية المجردة، ولذلك لا يحتاج في الرؤية المجردة إلى مناظير ومكبرات وما شابه ذلك، هذا لم نتعبد به، إنما تعبدنا بالرؤية المجردة، العين المجردة، إن رأيناه صمنا وإن لم نره أفطرنا، ولا نطالب بهذه المناظير والمكبرات. لكن هذه يعني إن وجدت فلا بأس، من باب يعني زيادة في تحقيق الرؤية والحرص عليها، لكن هل هي واجبة؟ نقول لا، لأن الدين دين البساطة والفطرة. إذن هذا دليل على أنه لا يجوز الاعتماد على الحساب، وهذا بحمد الله هو المعمول به في هذا البلد، أنه قد يوجد في بعض البلدان الإسلامية من يعتمد على الحساب، يعني على التقويمات وأقوال أهل الفلك بدخول الهلال ودخول الشهر وعدم الدخول، لكن في هذا البلد بحمد الله الأمر أو يعمل بالرؤية ولا يعمل بالحساب، هذا الحمد لله بفضل الله. وعنه رضي الله عنه قال: سمع ابن عمر وعنه رضي الله عنه سمع رجلا يقول: الليلة ليلة النصف، يعني من رمضان، فقال له: ما يدريك أن الليلة النصف؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الشهر هكذا وهكذا، وأشار بأصابعه العشر مرتين، وهكذا في الثالثة أشار بأصابع كل حبس أو خمس إبهامه. أنكر هذا الرجل، قال: الليلة ليلة النصف، أنه لا يعرف هل الشهر سيكمل أم ينقص، فالجزم بأن ليلة الخامس عشر أنها ليلة النصف هذا غير دقيق، أو لا يمكن الجزم به، لأنه لا يمكن الجزم بأن ليلة النصف إلا إذا علم أن الشهر سيتم، وهذا لا سبيل إليه، أنه لا يعرف إلا بالهلال، والوقت لم يحن للرؤية. إذن هذا أيضا من أدلة على إنكار الحساب، وأنه لا يعتمد عليه، لأن الحسابين يعرفون أن الشهر كامل أو ناقص، يعني عندك التقويم كل السنة قد وضعوها، هذا الشهر كذا والثلاثين والعشرين، يعرفون من سنة أكثر، لكن بالنسبة للرؤية لا تعرف إلا إذا جاء وقتها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما، يعني فصوموا 30 يوما. يعني هذه فيها اختلاف عن الروايات السابقة، فصوموا 30 يوما، يعني المراد اجعلوا شعبان 30 يوما، وليس المراد أنهم صوموا 30 يوما أي يصومون هذا اليوم، لأنه لو صاموا هذا اليوم والشهر كامل كم سيصومون؟ 31 يوم. إذن كونهم يصومون يوم الشك لا يؤدي إلى صيام 30 يوم، فإذا هذه تفسر بالرواية الأخرى، صوموا 30 يوما أي اجعلوا شعبان 30 يوما، قد يقال هذه فيها خطأ بعض الرواة أنها مخالفة لحديث السلف. المهم أنها إما أن تحول وإما أن يقال الخطأ ولا يؤخذ بظاهرها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أو ربما أنها يعني تؤول بمعنى صوموا 30 يوما، أي لا تصوموا هذا اليوم، لأنكم لو صمتموه صار الصيام كم؟ 31. لا بد أن تؤول بما يوافق الأحاديث السابقة لأنها صحيحة صريحة كثيرة، فلا يمكن للرواية فيها احتمال أن تصادم وتعارض الروايات الكثيرة الصحيحة، فلا بد أن تؤول بما يوافق الحديث السابق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوم لرؤيته وافطر لرؤيته، فإن غمي عليكم فأكملوا العدد. هذا أيضا من الحديث الصريح. صوم لرؤيته يعني لا تعجلوا في صيام يوم 30 من شعبان، أنك لو صمتموه والشهر كامل كم ستصومون؟ أكثر من 30، صح ولا لا؟ لا، يقول إذا رأيتم الهلال فصوموا، إذا رأيتم الهلال فصوموا، هذا خطاب الآن قبل دخول رمضان. لا شو، إذا رأيتم الهلال فصوموا، هذا خطاب الآن للناس قبل دخول رمضان، خاطبهم قبل. إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم، يعني غم عليكم يعني في الأخير أي ممكن، هذا يعني ملاحظة أيضا جيدة، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما، هذه جيدة، ما رأيته بالشرح لكن هذا معنى أيضا واضح ومحتمل، أوضح من المعنى الأول. يعني هذا خطاب للناس في رمضان، فإن غم عليك، يعني قال وإذا رأيتموه فأفطروا، هذا الآن في الفطر من رمضان، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما، يعني مثل شعبان، إذا غم عليكم ليلة 30 من رمضان فالأصل بقاء رمضان ويكمل 30 يوما. هذه ما ذكرها الشارح فيما أذكر لكنها معنى جيد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم فأكملوا العدد. أكمل العدد هذا يحتمل أيضا هنا وهناك، أكمل العدد في في شعبان، وأكمل العدد في رمضان. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي، فإن غم عليكم الشهر فعدوا 30. الشهر هل هو شعبان ولا رمضان؟ أفكر. فإن غم عليكم الشهر فعدوا 30، هل هو شعبان ولا رمضان؟ يحتمل أو يشمل، نقول يشمل، يعني ينطبق على شعبان وينطبق على رمضان، هذا من جوامع الكلم، ما قال فإن غم عليكم شعبان، قال فإن غم عليكم الشهر، أي شهر، أي شهر إذا غم فالأصل إكماله، يعني هذا ليس خاصا بشعبان ولا برمضان. مثلا إذا أردنا أن نضبط دخول ذي الحجة وغم علينا ذو القعدة، لابد أن نحسب لذي الحجة عشان عرفه، فغم علينا ليلة 30 من ذي القعدة نجعله كم؟ 30، لأن هذا حكم عام في كل شهر ليس خاصا بشعبان أو برمضان، كل شهر الأصل أنه 30 يوما، هذا عام يشمل جميع الشهور. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الهلال فقال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن أغمي عليكم فعدوا 30. وفق الله جميعا، أحب وأرضى، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.